بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواننا المستمعين مع درسنا الأخير في تفسير جزء تبارك ومع سورة الحديد. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قرأنا استمعنا الآيات وقرأنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. من الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الآيات ومن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أولا أن أهل الإيمان من صفتهم خشوع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والخشوع هو خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف. وقوله لذكر الله، الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله، وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت عند ذكر الله. وقال بعض العلماء: المراد بذكر الله القرآن، وعليه فقوله وما نزل من الحق من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فالاقشعرار المذكور ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث يفسر معنى الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هنا في هذه الآية. وقوله: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فيها دلالة على أن من أسباب قسوة القلب الإعراض عن ذكر الله وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من الفوائد أن القلوب يصيبها أو تصيبها أمراض القسوة، وهذا يؤثر عليها وعلى قبولها الحق، بل يؤثر حتى على إيمانها بالله سبحانه وتعالى. وأثر ذلك قوله تعالى: وكثير منهم فاسقون. قال الشيخ السعدي: فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. وقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. ومن صفة أهل الإيمان كما قد أوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه الخشوع، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وخشوع القلب يؤدي إلى اطمئنانه والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى حصول اليقين فيه كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كذلك مما يدل عليه قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فقال: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعندئذ قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. كما أشار رحمه الله تعالى في تفسيره إلى أن قسوة القلب عقوبة من الله سبحانه وتعالى على العبد، واستدل على ذلك بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولذلك نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية، انتهى كلامه. كذلك في هذا إشارة إلى الحذر من البدع والضلالات، فإنها تؤدي إلى الصد عن كتاب الله والصد عن الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وتؤدي إلى ذات النتيجة وهي قسوة القلب. كذلك من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أن هذه الآية تدل على أن الذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ما أنزله من الحق والذكر على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب حياة القلب. وتأملوا إلى هذه الآية التي جمع الله عز وجل فيها بين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له وبين حياة القلوب، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات، وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ممكنكم مراجعة كلام ابن القيم في كتابه الفوائد. ابن كثير رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارى بعد ضلتها، ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميت المجدب الهامد بالغيث الهتان الوابل، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال. وهنا تعلم السر والحكمة في كثرة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بإصلاح القلوب، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، إلى غير ذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا بد أن يعتني بصلاح قلبه واستقامته وخشوعه لربه سبحانه وتعالى. ومتى ما قسى قلبك ولم يحصل فيه الخشوع عند ذكر الله وعند قراءة القرآن، فهذا علامة وإشارة على مرض في قلبك، فينبغي عليك تداركه قبل أن يستفحل. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات بالتشديد، أي الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية، وأقرضوا الله قرضا حسنا بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخرا لهم عند ربهم، يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس. والذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذلك جميع الشرائع، فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون، أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، كما ورد في الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى، وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق: المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم، خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله. والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا. أصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده، فهؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما فعل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى فيما يخص الآيات التي استمعنا إليها. ومن الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال: قيل إن الوقف على قوله هم الصديقون ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم، فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء، وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق، ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة، وأخبر عن المؤمنين بأنهم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهو قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة، ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا يترجح أن يكون الكلام جملتين، ويكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا، لأن ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أنهم هم الصديقون، أنهم هم الشهداء، أن لهم أجرهم، أن لهم أجرهم ونورهم، أو نقول أن لهم أجرهم ونورهم. وفي هذه الآية تأكيد للآيات السابقة في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، تأكيد لما جاء في قوله تعالى في أول السورة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقوله تعالى في الآية قبلها: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، هذا بيان لقوله تعالى في الآية 11: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وفي هذه الآية قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ومن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مضاعفة أجر الصدقة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية ابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فربها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فعلى العبد أن لا يبخل بماله في الصدقة وفي أبواب الخير، وهنا المصنف رحمه الله أشار إلى أمر مهم جدا، فقال في قوله إن المصدقين والمصدقات، قال بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية. وأول ما يدخل في ذلك الإنفاق على الأهل والأقرباء والوالدين والأرحام. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، قد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك، وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها، وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته، وإذا رأى من يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته أو أعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا، جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست وعادت إلى حالها الأولى كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رؤي لها مرء أنيق، كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة، إذا أصابها القدر أذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها فرحل منها صفر اليدين ولم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه.
وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، ولا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه. هنا قال: يدخل فيه أصول الدين وفروعها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول: بعد أن أمر الله عز وجل بالتصدق في أوجه الخير وفي الأوجه الشرعية وبين أجر الإيمان بالله ورسله وما أعد لهم من الأجر العظيم والنور الذي يكون بين أيديهم في الجنة، ضرب لهم مثلا لحياتهم الدنيا لأجل أن ينتبهوا لها ويعلموا حقيقتها، فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهذا قد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال سبحانه في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبين الله عز وجل أن المال والبنون من زينة الحياة الدنيا في سورة الكهف، فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما السبب في هذا؟ هذا جعله الله عز وجل ابتلاء، جعله من الابتلاء، جعله ابتلاء لعباده، أيقبلون على الدنيا وزينتها وزخرفها أم يقبلون على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لماذا أطلق عليها لفظ الزينة؟ الزينة تغر وتجذب وتصرف الأنظار إليها، ثم ينسى العبد حقيقة ما وجد لأجله في هذه الدنيا، ثم المآل الذي سيؤول إليه بعد موته. وأكد ذلك الله بقوله في هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أمر الله عز وجل عباده بماذا؟ بالمسارعة إلى عمل الخيرات، فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت لمن؟ أكد على أجر الإيمان الذي أمر به في هذه السورة لما قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. جاء هنا في هذه الآية وبين أن من الأمور التي تدخل الجنة وعلى المسلم أن يعتني بها في حياته الدنيا قبل أن ينتقل إلى آخرته ماذا؟ الإيمان بالله ورسوله. ثم بيّن أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك أنت تسأل الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم. تريد أن يدلك الله وأن يثبتك على هذا الإسلام وهذا الإيمان حتى تلقاه، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله عز وجل:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، أو صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا ييأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه. ولا يفرحون بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه، كما قال تعالى: وإذا أذقناه رحمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر. البخل هو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل ما أصاب من المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب. فقوله من قبل أن نبرأها، الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله وفي أنفسكم أو إلى المصيبة، واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. وقوله تعالى إن ذلك على الله يسير، أي سهل هين لإحاطة علمه وكمال قدرته. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب له مكتوب عند الله قبل ذلك أوضحه الله في غير هذا الموضع، كقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، لأن قوله ولنبلونكم قبل وقوع ذلك دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعها. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية اللي هي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي العلم، أن يعتقد العبد أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل قد قدره عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القضاء بعلم الله وحكمته على عباده. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن أو أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته، ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت، فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض، فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه. ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو خوف حصوله، نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل، ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. وهذه هي أنواع المصائب، فليتيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة، وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هانت عليه وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد. ثم قال الله سبحانه:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
قال المفسر السعدي رحمه الله يقول تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيقته وأنزلنا معهم الكتاب وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم والميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصينا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد فيتبين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها قال التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا إن الله لقوي عزيز أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم منقاد لأمرهم مسترشد بهدايتهم وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وطاعة رسله كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى، وآتيناه الإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، ورهبانية ابتدعوها، والرهبانية العبادة، فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها، فقصروا من وجهين، من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم، منهم من هو مستقيم على أمر الله، ولهذا قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى، كل أعطاه الله على حسب إيمانه وكثير منهم فاسقون. من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قوله أن الله سبحانه وتعالى قرن بهذا الموضع بين الكتاب والحديد. لماذا؟ قالوا لأن إقامة البراهين على الحق وبيان الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب يكون بماذا؟ بالكتاب. فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح فإن الله تعالى أنزل الحديد، أي خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين. وقوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يقول الشيخ الشنقيطي توضحه آيات كثيرة كقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وقوله تعالى فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال ابن كثير رحمه الله وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة، توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبيان ودلائل وتبيان ودلائل، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. ثم قال الله سبحانه في تمام هذه السورة
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته أي نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا الظاهر أن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله، أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد مرة، ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، والله ذو الفضل العظيم. فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويمنون على الله الأماني الفاسدة. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة، رغما على أنوف أهل الكتاب، ليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم أي الذي لا يقادر قدره. تم تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة والحمد لله. أقول المتأمل في هذه السورة عموما وفي الآيات الأخيرة يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر النور الذي يكون مع أهل الإيمان في أكثر من موضع. الموضع الأول في قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم قال في تمام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هذا يدلك على أن النور يوم القيامة، أن النور في حياة العبد في الدنيا الذي يهتدي به، والنور في قبره في ظلمات القبر ويوم القيامة، والنور الذي يستعين به على المرور على الصراط، إنما يتحقق بتحقيق العقيدة الصحيحة الإيمان بالله ورسوله. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر بالإيمان بالله ورسوله يدخل فيه جميع أصول الدين وفروعه، وهذا فيه إشارة إلى أن على العبد أن يهتم بجانب الاعتقاد، أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يعلم ذلك أبناءه وأهله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كما على العبد أن يسأل الله عز وجل من فضله، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تم تفسير هذه السورة وهذا الجزء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.